نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أذن لخلقه فيما خلقه لهم من النعم، وأمرهم فيما يتعلق بالطعام والشراب والملبس والغذاء والدواء أن يكون ذلك حلالا طيبا. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخرجه البخاري ومسلم. والنصوص في الحث على الأكل من الحلال الطيب كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فقد أمر الله عز وجل بالأكل من الحلال الطيب في القرآن في أكثر من 7 مواضع، وجاءت النصوص تدل على هذا الأمر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. وفي الحديث ايضا ايما عبد اكل السحر فلا مآل له الا جهنم والعياذ بالله. وهذا ابو بكر رضي الله عنه كان يستجيب لذلك ايما استجابة، ووجد في بيته يوما تمرة فاكلها، ثم علم في اليوم الثاني، ثم علم بعد ان اكلها من انها من مال لعبد له، فسأله فقال اني كان لي مال من كهانة كنت قد تكهنت بها في الجاهلية. فوضع ابو بكر رضي الله عنه اصبعه في حلقه حتى يخرج ما في بطنه، فظل يخرج ما في بطنه حتى احمر وجهه، فقال له كفى، قال والله لو لم تخرج الا مع روحي لفعل، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام، وفي لفظ كل لحم نبت من خبث فالنار اولى به. وقول الله تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال العلماء وهذا دليل على ان اكل الحلال يعين على العمل الصالح، وان اكل الحرام لا يجر الا الى المعاصي والموبقات. اكل الحلال، اكل الحلال يجر الى العمل الصالح، لان الله قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فجمع بين اكل الطيبات والعمل الصالح، جمع سبحانه وتعالى جل في علاه هذه الايه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا بين اكل الطيبات والعمل الصالح. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اصحابه باكل الحلال، ويشدد حتى على الاطفال والصغار. فهذا الحسن رضي الله عنه كان صبيا صغيرا، وهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد تمره من تمر من تمر الصدقه فاكلها او هم ان ياكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخن كخن، وهي كلمه تعرف عند العرب تقال للزجر والنهر، كما تقول انت بالعاميه كخه، كخن كخن. ثم قال انا علمت ان معشر الانبياء لا ناكل من الصدقه، فكانها حرام عليه، فنهاه وزجره وهو صغير لا يعلم. والنصوص في ذلك كثيره، فالمتقرر ان اكل الحرام من الموبقات ومن المهلكات، وان اكل الحرام من الكبائر العظام، وان اكل الحلال الطيب من الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة، وان اكل الطيبات يجر ويعين على العمل الصالح، وما من عبد الا ويجد نفسه مربوطا عن العمل الصالح ومربوطا عن الهدى بسبب ما غذي به من الحرام وامتلأ بيته بالحرام ونبت لحم اولاده من الحرام. ومن المتقرر ان العمل الصالح يعين عليه امور، وجعل الله من اسبابها اكل الحلال، الحلال الطيب. فاذا عرفت هذا يا عبد الله كان لزاما ان تعرف بعض اسباب الاكل الحرام، لاننا في ازمان عز فيها الحلال وانتشر فيها الحرام والعياذ بالله، فالرشوه والربا والبيوع المحرمه والصناعات الباطله والاجور التي لا تحل، اعمال كثيره، اعمال كثيره نقع فيها اما بقصد او بغير قصد. ثم اعلم ان المطعم لا بد ان يتوفر فيه شرطان، المطعم والمشرب والملبس والغذاء وكل متاع تستمتع به من طيبات ما أحل الله، أو كل متاع تستمتع به مما يعود عليك، لابد أن تعلم أنه لابد أن يتوفر فيه شرطان. الأول أن يكون حلالا، ومعنى كونه حلال أي أنك تتكسبه من الطريق الذي أذن به الله أن تتكسب، أن تتكسب الطعام والشراب، أن تتكسب المتاع من الطريق الذي أذن فيه الله. وأما كونه، وأما الشرط الثاني فهو لابد أن يكون طيبا، ومعنى طيب يعني ليس بخبيث. فكونه حلال يعني ليس بحرام، وكونه طيب يعني ليس بخبيث، يعني ليس هو خمر وليس هو خنزير وليس هو دم وليس هو دخان وليس هو مخدرات وليس كل امر من الخبائث. وكل من الشرطان يوصف به الاخر، فكل حلال طيب وكل طيب حلال. وفي القرآن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه الآية تدل على تحريم كل خبيث، وهذه الآية أيضا تدل على تحريم الدخان الذي يشربه الناس المعروف بالسجائر والطوباق ومكابح، لأنها من الخبائث. فيقول لك القائل أريد نصا من القرآن يحرم السجائر، تقول له هذا النص يحرم السجائر وغيرها، يحرم السجائر وغيرها من الخبائث. فالسجائر خبيثة، والقرآن نص على حرمة الخبائث، والسجائر محرمة بأمور كثيرة، فهي محرمة لأنها خبيثة، ومحرمة لأنها تخبص رائحة الفم، يعني تجعل رائحة الفم كريهة، وهذا يطرد الملائكة ويقرب الشياطين. وكذلك السجائر محرمة لأنها فيها تعاون مع بائعها وصانعها على الإثم والعدوان، لأن الذي يشتري هو الذي يدعم من يصنع، ولو انعدم من يشتري لانعدم من يصنع. والسجائر حرام لأنها من سبل الفاسقين، فلا يمكن أن تجد قوما يجتمعون في بيت من بيوت الله أو في موطن ذكر أو في موطن فيه لله نصيب ثم هم يتبادلون شرب الدخان، بل هي من سبل الفاسقين. وكذلك محرمة لأنها تسهل المعاصي، فإن الرجل إذا شرب الدخان كان ذلك يهون عليه شرب المخدرات ومجالسة الفاسقين وما شابه. ثم إن هي محرمة أيضا لأنها مدعاة نصر الباطل في الأرض ونصر الفساد، وذلك بأنك تجد الرجل يقوم في المسجد فيوزع على الآخرين مما يدعوهم إلى ارتكاب المعاصي التي تعود عليه، فهي باب من ابواب التعاون على الاثم والعدوان، سواء في صناعتها او في بيعها او في توزيعها على الغير. فعندما يقوم الرجل بتوزيع عشر سجائر على الاخرين فانه ياخذ اثام العشره لا ينقص ذلك من اوزار من شيء. واعلم ان السجائر قد تكون عند رجل من الناس شركا اكبر. كيف تكون عند رجل من الناس شركا اكبر؟ عندما يسمع حكم الله ويعلم انها ضاره، وهذا وجه من وجوه التحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فهذا وجه اخر للتحريم. وهناك وجوه اخرى، لكن المقام لا يتعلق بادله حرمه شرب الدخان، لكن كيف تكون شركا اكبر مع بعض الناس؟ عندما يعلم الرجل ان الدخان شربه حرام وانه لا يجوز ان يشربه، ثم هو يقول لا استطيع، ثم عندما ياتي الطبيب فيقول له احذر فإن عندك سرطان في الحنجرة أو عندك سرطان في الرئة ونفس واحد من السيجارة يقتلك قتلا، فإما تركت وإما مت. فعندئذ يعظم العبد نفسه، وقد أمر من قبل أن يعظم ربه فلن يجد، فهذا من الشرك الأكبر. عندما يتركها الإنسان وقد ألح عليه الآخرون أن يتركها لله فلا يتركها، فعندما يقال له شرب الدخان حرام فلا يستجيب، وعندما يقال له شرب الدخان سيأتي لك بالسرطان أو سيقتلك وأنت ممنوع بأمر الأطباء، فيصير أمر الأطباء أعظم عنده من أمر الله، فهذا من الشرك الأكبر. في هذه الحالة من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فاحذر لنفسك يا عبد الله، إن كنت قد ابتلاك الله بهذا الأمر فإن هذا مخالف لما أمر الله به من أكل الحلال الطيب، فإنك تأكل خبيثا، تأكل خبيثا. ثم إنه قد يوقعك في الشرك الأكبر عندما يقال لك صحتك وعافيتك فتقول استجاب، فإن صحتي أعظم عندي من ربي، لسان حالك يقول ذلك والعياذ بالله، فتنبأ وتحذر. فالطعام الحلال والكسب الحلال والمشرب الحلال لابد أن يتوفر فيه شرطان، الأول أن يكون حلالا ومعناه أن يتجسم من حلال، والثاني أن يكون طيبا، فإن الرجل لو أنه حلال تجسم مالا حلال ثم اشترى به خمرا ثم قال هذا الخمر اشتريته بحلال مالي، فإنه بذلك يكون هذا المال حلال لكن هذا الطعام خبيث، فلا يكون قد توفر فيه دواعي الحلم. فلو أن رجلا يعمل في أحل الأعمال يتاجر أو يرعى الغنم وتكسب من ذلك ثم اشترى به مخدرات أو اشترى به علبة سجائر أو اشترى به خمرا أو أي من المحرمات مما يلبس أو يؤكل أو يتغذى به، فإنه بذلك يكون قد فقد شرطا من الشرطين، وعندئذ لا يكون العمل، لا يكون التغذي والطعام والشراب حلالا، لا يكون طيبا، لأنك مأمور أن تأكل مما رزقك الله حلالا طيبا، حلالا طيبا. وقد يطلق الحلال على الطيب والطيب على الحلال، فالكسب الحلال طيب والمطعم الطيب حلال. ولو أن رجلا سرق مالا ثم اشترى به لحما مزكى أو اشترى به فاكهة طيبة فإنها تكون عليه حرام، لأنها وإن كانت طيبة في نفسها إلا أنه حادها بطريق محرم بكسب محرم. فلا بد أن يكون الكسب حلال وأن يكون عين المطعوم أو المشروب أو الملبوس أو المغذى به حلال. طيب، فهذان شرطان. ثم أعلم أننا نقع في كثير من الأمور في معارفنا وفي حياتنا وفي أزماننا نظرا لتواطؤ أهل الباطل على الحق ونظرا لقتل كل سبيل يقوم على الحق ونظرا لانتشار الشر وكثرته وكثرة الخبث والعياذ بالله، فإنك قلما أن تجد سبيل يوصلك إلى ما يحب الله ويرضى. قلما عز الحلال. السلف كانوا يقولون الحلال عزيز، وهذا أحمد رحمه الله يقول لو أعلم أن فلانا من الناس ولو في سفر بعيد عنده رغيف من حلال من حلال تام لسافرت إليه وتزويت بما عنده من رغيف. لو أعلم أن فلانا عنده رغيف من حلال تام وهو في سفر لسافرت إليه بأتداوى بما عنده من رغيف يجعله دواء مش طعام، لأن الحلال يمري، لأن الحلال يأتي ما تأتي معه البركة، لأن الحلال يجر إلى الطاعة وصلاح القلب وفي المقابل فالحرام يدر الى كل فساد. عقت الاباء وفسدت النساء وفلكت البنات، وما صار جار يعطي جاره حقه، وما صار اجير ياخذ من مستاجره حقه، وما صار اثنان الا وجد بينهما العداء والمنتظر ان يكون بينهما الولاء، وما طاعت امراه لزوجها وما اخلص رجل لامراته الا ما نذر، بسبب كثره الحرام وبسبب التغذي من الحرام وبسبب دخول البيوت كثير من الحرام بطريق او باخر. فيقول القائل: كيف ونحن نتبرا الى الله من الحرام؟ اقول ان الحرام له وجوه، فمن وجوه الحرام لا يعلم حرمه مكسبه وما يعلم حرمه عينه. فاما ما يعلم حرمه مكسبه كالسرقه وكالربا لمن يعلمه وكالرشوه وكالغصب وكأكل الأمانة إلى غير هذا من وجوه المكاسب المحرمة المعلوم أنها محرمة. فإذا تقحمها العبد فإنه يكون بذلك ممن يتجرأ على ما حده الله، يكون ممن تجرأ على ما قال الله فيه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وهناك من المحرمات فيما يتعلق بالاعيان، فقد حرم الله اعيانا بعينها واجناسا بظروفها كالميت والخنزير والخمر وما شابه، فان هذه محرمات بعينها، وان كسبت باحل المال. لكن هناك اقسام اخر، وهي ما يكون من صنوف ما ذكرت لكن يقع فيها العبد بسبب عدم درايته باسباب الحلال والحرام. فاننا في ازمان قد انتشر فيها الربا وقد انتشرت فيها الرشوه وانتشر فيها اكل مال الناس بالباطل باسم العمولات والسمسرة وباسم تشغيل الامور وتسهيل الاعمال وما شابه، فاننا نسوق في هذه العجاله بحسب ما يتسع المقام ضروبا من هذه الامور وصورا، حتى يتعلم كل ذي دين يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ليتعلم كل من اراد ان يستجيب لامر الله فياكل حلالا طيبا خشية من الله عز وجل. فمن هذه الصور ما يعرف في الناس ببيع الذهب بالقسط او ببيع الذهب الى اجل، فهذه صورة من صور البيع المحرم. فبيع الذهب والفضة بالقسط ربا، رأينا في الناس وسمعنا ان تجار الذهب نظرا لقلة السيولة ونظرا لحاجة من يبيع بثمن اكبر فانهم يبيعون الذهب بالتقسيط، وبيع الذهب بالتقسيط ربا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا الا ان يكون ها وها، وفي رواية: الا ان يكون يدا بيد، مثلا بمثل وزنا بوزن. وهذا معناه انه لا يجوز ان يشترى الذهب الا في مجلس واحد، فان بقي منه جزء فان اشتريت 10 جرامات من الذهب ودفعت ثمن 5 جرامات وتبقى عليك لبعض المجلس بليلة واحدة ثمن 5 جرامات فهذا ربا، لأنه قد فسد الشرع الذي اشترطه الشرع لخروج بيع الذهب والأموال التي في أيدينا عوض عن الذهب. وكذلك هناك صورة من البيع المحرم التي قد يترتب عليها فساد في الكسب وشائبة في الكسب هي بيع الذهب بالذهب. فإننا نرى المرأة أو الرجل يذهب إلى الصائب إلى بائع الذهب ثم يعطيه الذهب الذي يسميه القديم، ثم هو مع ذلك يسنه عنده ولا يبيع ولا يشتري فيه، ثم بعد ذلك يزن ما يسميه بالذهب الجديد ويضيف عليه بعض الرسوم وبعض الاشياء التي هي في الشرع جملة الثمن، وان اختلفت المسميات جملة الثمن سواء سميت مصنعية او ضريبة او ما شابه فهي من جملة ثمن الذهب. فيقول له هذه 5 جرامات قديمة وهذه 5 جرامات جديدة وعليك ان تدفع باقي الثمن قدر كذا، فهذا ربا صريح. فيقول القائل وكيف ابيع ما عندي من ذهب قديم واستبدله بذهب جديد؟ اقول لك لابد ان تبيع القديم ببيع مستقل. فتقول له اشتر مني هذا الذهب القديم. فيقول هذا الذهب القديم 5 جرامات ب200 جنيه، ثم يقبضك الثمن، ثم بعد ذلك تشرع في بيع جديد. هذه هي احكام رب العالمين، واذا اعملت فيها عقلك ضللت وهلك، لان هذا القدر اليسير الذي انت تراه لا قيمه له مؤثر على المستوى الذي قد يعظم ويكبر. فلو ان رجل قبض فسيكون الامر بيع وشراء، واذا قبض على الحاله الاولى سيكون ربا، وهكذا. ومما انتشر بين الناس من البيوع المحرمة ومن البيوع التي فقدت شروطا وصارت فاسدة مما يشوبها سوائب في الكسب ويقربها من الحرام منها الى الحلال، ما يعرف بمعارض السلع المعمرة التي انتشرت والتي ما تركت جانبا الا وظهرت فيه. فان هذه المعارض تقوم على امور فيها 3 مفاسد تبطل بيعات وتحرم كسبها. اول هذه المفاسد هي ان الجهة التي تتولى البيع والشراء على ما عرفناه في بعض الجهات من النقابات او من الصندوق او من الشركة او من الهيئة المنظمة لهذا المعرض انها تبيع وتشتري في بضاعة قبل ان تحوزها او تستوفيها. فيأتي العارض فيعرض سلعة، يعرض واحدة او اثنتين مما يعرض، ثم يبيع ويشتري، تبيع وتشتري. الجهة التي تنظم ذلك المعرض تبيع وتشتري على هذه الواحدة، عرض ثلاجة ثم بعد ذلك يبيعون ويشترون على هذه الثلاجة، فيجتمع عندهم بيع 20 أو 100 ثلاجة. فبعدما يبيع ويشتر مع المشترين يتفقون مع من يملك ذلك ويقولون له ورد لنا 100 ثلاجة. هذا باطل ومنهي عنه، ان تبيع في محلك او في متجرك او في سلطانك التجاري، ان تبيع البضاعة قبل ان تستوفرها. فبالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قال اذا ابتعت طعاما فلا تبيعه ولا تشتريه حتى تستوفرها. وفي الحديث ايضا عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل السلعة حتى يستوفيها في رحله، وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع التجار سلعهم قبل ان يستوفوها في رحله. يقول القائل انا متفق معه وعندي تجارة مفتوحة بيني وبينه، انت عندما تبيع ما ليس عندك وتبيع ما تملكه واتفقت عليه قبل ان تستوفيه فهذا من البيوع الباطلة. هذه واحدة. والثانية انها تقوم على القرض الربوي، فتذهب وتشتري الثلاجة ويقال لك هذه الثلاجة ب200 فورا، ثم هي ب300 فتقول هذا بيع بالصدق وسنعرض له، لكن الامر يكون لان التاجر ياخذ ال200 ثمنها الفوري من البنك، ثم يصير عليك قرضا ال200 عليهم ال100 بحيث تسدد ان هذا القرض الذي اخذ لك وصار على عينك عندما اشتريت تلك الثلاجة، فيدفع البنك للتاجر لان التاجر لا يستطيع ان يترك بضاعته على مستوى الجمهورية والنقابات والمعارض الواسعة، يتركها كداح مداح على 3 و4 سنوات، فيدخل البنك ويقول لهم بكم هذه فورا، بضاعتك خذ ثمنها وانا احصل هذه الديون التي على المشترين، فيصير المشترون بذلك من الذين قد رابوا مع البنك شاء وغضبوا. هذه مسألة عظيمة ثانية. والثالث ان كثيرا ممن يبيعون او يعرضون في هذه المعارض يبيعون وهم لا يملكون في مخازنهم ولا في تجارتهم ولا في اموالهم ما يحفظ البضاعة التي يبيعونها، فيأتي واحد فقير من استحالاتي يقف في هذا المعرض يعرض سلعة ما ولا تكون عندي فأبتاعها له. أنا راجل تاجر وبنزل السوق يوميا وجاء لي عندك خمير، عندك ثلاجة، عندك مروحة، عندك كذا، لا ما عنديش بكرة جبلك بكام؟ ب200 جنيه. فخذ ثم يذهب فيشتريها له، هذا بيع باطل. لا رسول الله فقال لحكيم بن حزام قال له لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، تنبه يا عبد الله. وكذلك ممن انتشر عند الناس مسألة الصرافة وما العملة بالعملة، العملة بالعملة، كذلك كالذهب بالذهب. لو أن رجلا قال لك إن معي ريالات أو دولارات أو صنف من صروف الأموال وأريد تبديلها بعملة مصرية، فقلت له ائتيني وأنا معايا فلوس في البيت بكرة أجيب لك الفلوس، فهذا ربا. الصرافة ما لم تكن ها وها ربا، إذا تأخرت عن المجلس إلى مجلس آخر ربا، كالذهب بالضبط أو دولارات أو صنف من صروف الأموال وأريد تبديلها بعملة مصرية، فقلت له ائتيني وانا معايا فلوس في البيت بكره اجيب لك الفلوس، فهذا ربا. الصرافه ما لم تكن ها وها ربا، اذا تاخرت عن المجلس الى مجلس اخر ربا، كالذهب بالضبط، لانها ذهب بذهب، وقيمه الذهب هذا الايصال الورقي الذي يسمى بالعمله، فما هو الا عوض عن قيمه من الذهب تساويه. فالصرافه ايضا إذا تأخرت عن مجلسها وقال لك، لكن يقول القائل فإذا أخذت منه هذه الدولارات وهذه الريالات وذهبت إلى البنك أو إلى مكتب الصرافة فأبدلتها إياه، أبدلتها له ثم أتيت لها بها في اليوم الثاني، لا بأس، لأن أصل الصرافة تقع بالشروط الشرعية، وهي أنه لا يصرف معك، انما انت تصرف عنه مع غيرك، ويكون الامر في مجلس واحد، فيكون هذا توكيل. اما اذا عملت هذا واخذت فيه اجرة فهذا ربا، هذا ربا، لانه قد اختلف المجلس، لانه قد اختلف المجلس. هذا وغيره كثير مما نعرض له في مقالتنا هذه لنبين اننا قد دخلت علينا وجوه الحرام في كثير من معايشنا وفي كثير من مكاسبنا. نسأل الله عز وجل ان يحل لنا مطعمنا ومشربنا وان يجنبنا سبحانه وتعالى الحرام قليله وكثيره، صغيره وكبيره، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن ذلك أيضا يا عبد الله ما يقع فيه كثير من الناس ممن قد وهبهم الله سعة في المال، ثم هم يريدون أن يضمنوا أموالهم في تجارات محدودة، فيأتيهم الآتي ويقول لهم: أريد قرضا. فيقولون: لا نعطيك قرضا، ولكن تعال معنا إلى محل من المحلات، متجر من المتاجر، نشتري لك سلعة، هذه السلعة نبيعها لك بثمن أكبر، لأنك ستأخذ مني 1000 جنيه وتردهم بعد حين 1000 جنيه، لكن انظر إلى البضاعة التي تريدها وأنا أشتريها لك، فإن اشتريتها بعتها لك خذها أنت، بس مني على أن أبيعها لك بأزيد من ثمنها بكذا، بيع بالقسط. ويقول: البيع بالقسط جائز. وغفل الاثنان على ان هذا ربا صريح، لان الرجل كان بمثابة الحافظة الذي تسير معه فتدفع مالا وتأخذ مالا، ليس له علاقة لا بالبضاعة ولا بالبيع ولا بالشراء، وادخل البيع حيلة لتحليل الزيادة في القرض، لانه باع له واشترى له بناء عن طلبه وبناء عن طلب القرض له. يأتيك ويقول لك: اذا خدت لي ثلاجة ولا ادفع لك ثمنها، ثم سددها لي بالزيادة. فهذا من ضروب الربا، تنبه، هذا من ضروب الربا الصريح، وهذا يقع مع البنوك. فانك تذهب لبنك يضع يافطة البنك الاسلامي، ثم انه هذا البنك الاسلامي يقول، تقول له: اريد قرضا. يقول له: اعطيك مال، انما اذا اردت 100 طن حديد 100 طن اسمنت خذها وبعها، ثم حولها الى مال، وانا بذلك اكون قد بعت لك بضاعه. وفي الحقيقه لم يبع له، انما دفع ما يساوي 10,000، ثم ساخذها 11 15 او باي حساب كان. وكل قرض اتفق او تحويل على زيادة فيه فهو ربا. ولذلك ثبت عن عبد الله بن سلام وأبي بن كعب وغيرهم انهم قالوا: كل قرض جر نفع فهو وجه من وجوه الربا، كل قرض جر نفع. وفي الحديث أن عبد الله بن سلام قابل رجلا كان في محل فقال له: إنك بأرض يكثر فيها الربا، فإذا اقترض منك رجل فأهدى لك هدية فلا تقبلها، إنك بأرض قد انتشر فيها الربا، فإذا اقرضت أحدا قرضا فأهدى لك هدية فلا تقبلها، فإن ذلك ربا. انظر، حتى قال قائلهم: إن حملك على ظهر دبته لا تركب، من باب الوقوف مع الربا موقف البراء. وهذا ما عرف عند العامة وما عرف عند كثير من الناس، أن كل قرض جر نفع فهو ربا. وهذه القاعدة غير مضطربة، لكن نقول ان كل قرض جر نفع بسبب القرض فهو ربا. فاذا كان الرجل لا يقرضك ولا يسهل لك ولا يسامحك ولا يعطيك الا لما لك عنده من قرض، فهذا زيادة قد اعطاها اياك مخافة قرضك او كرامة قرضك. وهنا مسألة: هل القرض يجوز ان تعطي عليه اكثر مما اخذت؟ هل يجوز ان تعفي في القرض اكثر مما اخذت؟ الاجابه اذا كانت هذه الزياده متفق عليها حال الاقتراض فهو ربا، ربا، فكل المعاملات البنكيه ربا، وكل الشهادات والاستثمارات ربا، وكل الودائع التي يقال لك استثماريه ربا، ودفتر التوفير ربا. اعلم ذلك جيدا واحذر لنفسك ان كنت تريد ان تاكل حلالا طيبا. ثم اعلم ان الربا هو من اعظم وجوه المحرمات في الكسب، اعظم من السرقه، واعظم من الغش والغصب، واعظم من اجل الامانه. ففي الحديث ان النبي من طريق جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا، اكله وموكله وشاهده وكاتبه، اكله وموكله وكاتبه وشاهده. وهذا الحديث عمدة لمن راى ان العمل بالبنوك حرام، لان الله عز وجل يلعن الربا وكل من تعلق به وكل من اقترب منه وكل من اعان عليه. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وفي الحديث ايضا من حديث عبد الله بن حنظله عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم واحد ربا ياكله المرء ويعلم يعدل 36 زنيه. درهم واحد ربا ياكله المرء ويعلم. درهم بالدينار والدرهم ما يساوي 25 قرشا او جنيه على الاكثر. ياكله المرء ويعلم يعدل 36 زنيا. نسأل الله العافية والسلامة. فتنبه يا عبد الله، ثم اعلم ان الربا يدخلك في حرب مع الله. ولذلك يقول القائل: فلان انخرب بيته، ده كان راجل غني، ده كان راجل ثري، لانه لا يدري المسكين انه دخل في حرب مع الله بسبب القروض الربوية، وبسبب قروض البنوك بضمان الارض وبضمان المبنى وبضمان المصنع وبضمان العزة وبضمان كذا وبضمان كذا، فاكل الربا الاخضر واليابس. فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله. يقول لك ده الواد الأفراد جات له والمرأة ولدت علي الحاج ما تجيش إلا واحد في المليون، لأن زوجها بيطعمها ربا. ده الواد جاله مرض ما تجيش إلا واحد في المليار، لأنه لا يعرف أنه دخل في حرب مع الله، دخل في حرب مع الله والعياذ بالله. وما أدراك بحرب، أنت طرف وربك في الطرف الاخر معك في حرب، في حرب نعوذ بالله من ذلك، ونضرع الى الله من ذلك، ونسأله ان لا يحاربنا، نسأله عز وجل ان يتغمدنا بسلامه وان يتغمدنا برحمته عز وجل. فتنبه، فان الربا اعظم من السرقة والخيانة والرشوة والغش. ثم ان هناك صور من البيع بالتقسيط، قد انتشر البيع بالتقسيط في زماننا، والعلماء لهم في البيع بالتقسيط لهم في ذلك قولان. الاول لهم في ذلك قولين. الاول ان البيع بالربا، ان البيع بالقسط من الربا، وانه من جنس البيع بالعينة، من جنس البيع بالعينة، والبيع بالعينة محرم بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلهم من الفريق الذي يرى ان البيع بالقسط محرم، قال: هو البيع بالعينة. وقال: هو ان يشتري الرجل البضاعة آجلا بكذا ونسيئة بأجله. وهذا التأويل خطأ، لأن هذا تأوله بعضهم في قول النبي البيعتين، في نهي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة، في قوله لا رسول، في قول أبي هريرة رضي الله عنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي رواية عن شرطين في بيعة، وشرطين في بيعة يختلفان عن بيعتين في بيعة، يختلفان عن البيعات عن بيع بالعينة. فأما البيع بالعينة فهو أن يشتري الرجل البضاعة آجلا ب800 ويبيعها عاجلا ب600. يدخل الرجل على تاجر يقول له بكم هذه الثلاجة؟ يقول بألف جنيه بالقسط، ويكتب الأوراق التي تلزمه بثلاث ألف جنيه، ثم يقول له بكم تشتريها مني الآن؟ يقول أشتريها منك الآن ب500 جنيه. فيخرج وفي يده 500 جنيه وقد ألزم نفسه بسداد دين قدره 1000 جنيه. فهذا هو البيع بالعينة، وهذا الذي يوجب غضب الله عز وجل ويحرم الناس من نصر الله عز وجل حتى يعودوا إلى دينهم. وأما البيعتين في البيعة، أن يقول الرجل للرجل أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، لأنه بيعتان. أما البيع بالقرض فهو بيع واحد بثمنين، وفرق بين البيعتين وبين البيع بثمنين. وأما الشرطان، في شرط هو أن يقول الرجل أبيعك داري على أن تسكنها، أبيعك داري على أن تسكنها لأخي، ويلزم بذلك. فهذا تأويل كل واحد منهما. وقد اضطربت أقوال العلماء في الاستدلال بهذه النصوص، بحيث ذهب بعضهم إلى حرمة البيع بالتقسيط بناء عليها، وذهب البعض الآخر إلى جواز البيع بالتقسيط بناء عليها. والصحيح أن البيع بالتقسيط يجوز، بشرط ألا تكون الزيادة عوضا عما بقي من القرض، أو ما بقي من الثمن فيصير قرضا. وهذه الصورة التي يحب أن ننبه عليها، فإننا نجد الشركات العامة التي تبيع السلع، التي يسمونها السلع المعمرة، يبيع فتيش، يبيع ثلاجات، يبيع بوتاجازات، يبيع ما شابه، يقول لك كم ستسدد من المقدمة وكم على اي عدد من الشهور ستسدد؟ فتقول انا معيش مقدمة وعايز اسدد على 30، او تقول معي 100 جنيه. يقوم الكتاب عنده حسبة معينة، هذه الحسبة يرجو بين الزمن والفائدة، فيقول السلعة ثمنها 1000 جنيه اصلي، وانت ستدفع 100، فيبقى عليك 900 جنيه. 900 جنيه عليها اذا كنت هتسدد في سنة 10%، هتسدد في سنتين 20%، هتسدد في 3 سنوات 30%، او ما شابه، بحيث تصير الزيادة ليست بيعا بالقسط، ولكن تصير الزيادة زيادة على ما بقي عليك من قرض، او ما بقي عليك من ثمن، فكأنه يعتبر ذلك قرضا اقرضك اياه لمدة عام او عامين او 3. وهذا الامر بسبب انهم بعدما يبيعوا معك ويضمنوا حقوقهم بالاوراق والاجماخ، يذهبوا الى البنوك فيأخذوا بهذه الاوراق اموالا، ثم البنوك تتولى تحصيل الاموال بالزيادات. فلم يصر هذا بيعا بالقسط، انما هو صورة من صور الربا تحت يد البيع بالقسط. تنبه. اما اذا ذهب الى الرجل وقال هذه الثلاجة ب1000 جنيه، هذا القميص، هذه المروحة، هذا الثوب، واذا اشتريته بالقسط فهو مثلا ب1200. ثم تفاوضتم بعد الاتفاق على الثمن، واستقر الثمن والمكمول البضاعة وثمنها، ثم اتفقتم بعد ذلك على طريقة السداد، على سنة، طب سمعنا السنة ونص، فالمهاجدة، بحيث أنه لا يصح له إذا تأخرت في قسط أن يضيف عليك فوائد، فإن الفوائد المترتبة على تأخير الأقساط ضرب من ضروب الربا، فهذا النوع من البيوع يا إخوان، هذا البيع من بيوع يا عباد الله هو من جنس الربا، وليس من جنس البيع المباح. البيع بالقسط كما قلت على الصحيح انه جائز بحيث يستقر المجلس، بحيث يستقر المجلس على ماذا؟ على بيع بثمن واحد، وهو تقول اشتريها على الاجل بألف ومئتين. ثم يحدث نوع من التفاوض بعيدا عن الزمن والسعر، او بعيدا عن السعر متعلق بطريقة السداد. فاذا استقر المعنى واذا استقر الامر فيما يتعلق بالسداد بعد الاتفاق على الثمن فهذا فيه مجالبة للربا، هذا فيه مجالبة للربا. وهل يجوز اضافة الزيادة على الثمن بحيث يقال هذا بعشر آجلا وبخمسة عشر فيها؟ يجوز، ما تجنب ما ذكرت من الفساد الذي يتحول فيه الامر زيادة على ما بقي من المال عندك. تنبه، هذه بعض صوره، ولازال الكلام مستمر فيما يتعلق بعرض الصور الكسب الحرام في معايشنا. وهذا يا اخي انما انبه به لمن كان له عقل ولمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، لاننا نرى الناس وقد تجرأت على الحرام البين، فهذا يعمل في كوافير، وهذا يعمل في التصوير، وهذا يعمل في بيع السجائر والخمور، وهذا يعمل في بيع الموسيقى والأغاني وأشرطة الفيديو، وهذا يعمل في بيع المحرمات البينة أيا كان نوعها، كبيع ملابس النساء وكبيع أحذية النساء التي تعينهن على تبرجهن وعلى تمايلهن وعلى فتورهن، وكذلك بيع الخمر، وكذلك بيع الكحول، بيع السبرتو، هذا حرام، حرام البيع وحرام شراءه وحرام صناعته، لأن هذا من الخمر، عين الخمر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلاها عن ثمنها. وفي الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فينبغي ان نتنبه. ولازال الكلام يستمر باذن الله في مقال اخر فيما يتعلق بصور المعاملات في البيع والشراء، وصور المعاملات في الرشوه، وصور المعاملات في العمولات. يقول لك فلان بياخذ فلوس عشان يسهل، وفلان بيعمل كذا، وفلان بيعمل كذا، هذه ايضا فيها صور من المحرمات، فنتعرض للبيان لها حتى تعم الفائدة. لكن أنبه على أمر في نهاية كلامي أو أذكر به، وهو ما عهده الناس من الاحتفال بالمولد. أنا الحقيقة يصيبني نوع من الأسى، ونوع من الغيظ الذي ملأ قلبي، ونوع من الحيرة الشديدة التي كانت تثق بعقلي، كيف أن قوما يسمعون الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه جهارا نهارا، ثم هم يضمرون ويصبنون ويأكلون الحلوى ويرقصون ويقيمون الاحتفالات في المساجد وغيرها احتفالا بميلاد من يستهزئ به، احتفالا بميلاد من يتعدى عليه وعلى سنته، من يتعدى على شخصه. وما غار اولئك المولدون او المتولدين الذين يحتفلون بمولده، هل الامر متعلق بميلاده؟ وكاننا نصارى، كاننا نصارى نقول كما ان المسيح عليه السلام، عليه السلام عند النصارى له ميلاد وله يوم ميلاد، فليس هناك حد احسن من احد، مفيش حد احسن من حد، برضو نحن لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم يوم ميلاد. اما كونه يستهزأ به او يطعن فيه او يشبه باخر المخلوقات او ما شابه، فهذه امور لا تهمنا، المهم الميلاد والمهم المولد، امر محسن للغايه وامر يمتلئ الجنب جلبات الصدر بثمره غيظا. فلذلك انا اقول واعلنها امامكم جميعا لعلكم تشهدون علي يوم القيامه، اللهم اني ابرا اليك من هذا الصنيع، اللهم اني ابرأ اليك من بدعة المولد والاحتفال بالمولد، وابرأ اليك من عدم السأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بالكلمة، وابرأ اليك من ترك الاستهزاء برسول الله ومن عدم المبالاة بذلك، ابرأ الى الله عز وجل من هذا. واعلن براءتي امامكم جميعا الى الله عز وجل، وانني لو تمكنت من مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقبتي لفعلت، والله لو تمكنت من ذلك لفعلت. لكن الامور لها ضوابط شرعية، فنبرأ الى الله من كل منكر، ونبرأ الى الله من كل خلل، ونبرأ الى الله من كل كفر وشرك، ونسأله عز وجل ان يرفع عنا الاستبعاد، ونسأله عز وجل ان يمكن لجيلنا وان يعز الاسلام واهله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد غش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد غش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم انا نسألك ان ترزقنا جهادا في سبيلك يعز به بيت المقدس، ويفك عزه من ايدي ابناء القردة والخنازير. اللهم ارزقنا شهادة على اعتابه يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح لنا اولادنا، واصلح لنا ازواجنا، واصلح لنا ذرياتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم استبدلنا ولا اللهم لا تستبدلنا واستبدل بنا. اللهم لا تستبدلنا واستبدل بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم شرفنا بشرف طاعتك، اللهم شرفنا بشرف نزرة سنته، اللهم شرفنا بشرف طاعته، اللهم شرفنا بشرف نصرة سنته، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة يا ارحم الراحمين. اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وادخلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهليهم. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم وطهر قلوبنا من الخيانة. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى.